نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الأول من أسفار العهد القديم في الكتاب المقدس، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر التكوين من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 25 من سفر التكوين. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. إن قصد الله لحياتنا من جهة علاقاتنا العائلية هو أن نتمتع بعلاقات سليمة ومستقرة مع جميع أفراد عائلاتنا، ولكن أناسا كثيرين يعيشون صراعات مريرة مع أفراد عائلاتهم لسبب أو لآخر. ومن الأمثلة على ذلك في العهد القديم هو ما حدث بين الأخوين يعقوب وعيسو. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر التكوين، ابتداء بالأصحاح 25 والعدد 12. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا مشكورا زميلنا سامح سمير.
نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 25 من العدد 12 إلى 18. وهذه مواليد إسماعيل ابن إبراهيم الذي ولدته هاجر المصرية جارية سارة لإبراهيم. وهذه أسماء بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم: نبيوت بكر إسماعيل، وقيدار، وأدب إيل، ومبسام، ومشماع، ودومة، ومسة، وحدار، وتيمة، ويطور، ونافيش، وقدمة. هؤلاء هم بنو إسماعيل، وهذه أسماؤهم بديارهم وحصونهم: 12 رئيسا حسب قبائلهم. وهذه سنو حياة إسماعيل 137 سنة، وأسلم روحه ومات وانضم إلى قومه، وسكنوا من حويلة إلى شور التي أمام مصر حينما تجيء نحو أشور أمام جميع إخوته نزل. إذن نقرأ هنا عن نسل إسماعيل، وهذا يذكرنا بوعد الله لإبراهيم بأنه سيجعل إسماعيل أمة. وسوف نلاحظ أن التركيز من الآن فصاعدا على إسحاق ونسله، لأن المسيح جاء من نسل إسحاق. وننتقل الآن عزيز المستمع إلى نسل إسحاق، فنقرأ في الأعداد من 19 إلى 21. وهذه مواليد إسحاق ابن إبراهيم. ولد إبراهيم إسحاق، وكان إسحاق ابن 40 سنة لما اتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت بتؤيل الأرامي أخت لابان الأرامي من فدان أرام. وصلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرا، فاستجاب له الرب فحبلت رفق امرأته. نرى هنا مستمعية قوة الصلاة. فعندما تزوج إسحاق من رفقة كان عمره 40 سنة، ولكن رفقة كانت عاقر، وقد صلى إسحاق إلى الرب لأجلها فاستجاب له الرب. ثم نقرأ في العددين 22 و23. وتزاحم الولدان في بطنها فقالت: إن كان هكذا فلماذا أنا؟ فمضت لتسأل الرب، فقال لها الرب: في بطنك أمتان، ومن أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب، وكبير يستعبد لصغير. نحن نعلم أن المرأة تشعر بحركة الجنين في بطنها، ولكن رفقة كانت تشعر بأن هناك حركة عنيفة تشبه الصراع في بطنها، وقد تعجبت، لذلك مضت لتسأل الرب. والمقصود هنا هو أنها صلت إلى الرب وطلبت منه أن يكشف لها سبب تلك الحركات العنيفة التي تشعر بها. وقد أخبرها الرب عن وجود طفلين في أحشائها، وقد أخبرها أيضا أن كل طفل من طفليها سيصير أمة وشعبا، ولكنه قال لها إن إحدى هذين الشعبين سيقوى على الآخر، وإن الصغير سيسود على الكبير. وهذا يرينا يا صديقي أن هذه كانت مشيئة الله قبل حتى أن يولد هذان الصبيان، وقبل أن يفعل أي شيء في حياتهما. وقد نتساءل أحيانا عن عدالة الله، فهل كان الله عادلا في ذلك؟ الجواب المؤكد هو أجل، فالله عادل ولا يحاب أحد. ويجب علينا أن نتذكر دائما أن الله كلي العلم والحكمة، وقد كان الله يعلم أن أمتين ستخرجان من هذين الطفلين. وسوف نرى في حلقات لاحقة أن العبرانيين جاءوا من نسل الابن الأصغر وهو يعقوب، وأن الأدوميين جاءوا من نسل الابن البكر وهو عيسو. لقد كان الأدوميون دائما مقاومين لمقاصد الله، وسوف نرى في سفر الخروج أنهم كانوا مقاومين لشعب الله أيضا. فعندما خرج بنو إسرائيل من أرض مصر وأرادوا أن يدخلوا أرض كنعان، خرج الأدوميون لمحاربتهم ومنعهم من دخول الأرض. وسوف نرى بعد قليل أن الابن البكر أي عيسو لم يكن مهتما البتة بقصد الله لحياته، بل كان يفعل ما تمليه عليه إرادته البشرية فقط. وقد كان الله يعلم أن عيسو سيكون مختلفا عن يعقوب، وقد شاء الله العلي أن يأتي المسيح من نسل يعقوب في نهاية المطاف. نتابع القراءة في سفر التكوين الأصحاح 25 من العدد 24 إلى 26. فلما كملت أيامها لتلد إذا في بطنها توأمان، فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر فدعوا اسمه عيسو. وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو فدعي اسمه يعقوب. وكان إسحاق ابن 60 سنة لما ولدتهما. إذن لقد ولدت رفقة توأمين، الأول هو عيسو، والاسم عيسو يعني كثير الشعر، أما الاسم يعقوب فيعني يتعقب، لأنه ولد وهو يمسك بعقب أخيه عيسو. ونرى هنا أن رفقة كانت عاقرا 20 سنة، فعندما تزوج إسحاق من رفقة كان عمره 40 سنة، وعندما ولدت رفقة عيسو ويعقوب كان عمر إسحاق 60 سنة. ثم نقرأ في العددين 27 و28. فكبر الغلامان وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد، إنسان البرية، ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام. فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب. نجد هنا عزيز المستمع أن عيسو كان صيادا يميل إلى الحياة القاسية في البرية، أما يعقوب فكان رجلا وديعا يحب الحياة الساكنة. لذلك فقد أحب إسحاق عيسو بسبب ما كان يقدمه له من صيد، أما رفقة فقد أحبت يعقوب ربما لوداعته. ومع أن هذا التمييز بين الأبناء محزن، فإنها حقيقة لا يمكننا أن ننكرها. ثم نقرأ في الأعداد من 29 إلى 34 عن حادثة مهمة في حياة كل من عيسو ويعقوب. وطبخ يعقوب طبيخا، فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا. فقال عيسو ليعقوب أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعييت. لذلك دعي اسمه أدوم. فقال يعقوب بعني اليوم بكوريتك. فقال عيسو ها أنا ماض إلى الموت، فلماذا لي بكورية؟ فقال يعقوب حلف لي اليوم. فحلف له، فباع بكوريته ليعقوب. فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس، فأكل وشرب وقام ومضى. فاحتقر عيسو البكورية. إذن في الوقت الذي كان فيه عيسو يصطاد في البرية، كان يعقوب يقوم بالأعمال المنزلية. وذات يوم عاد عيسو من الصيد، فوجد أخاه يعقوب قد طبخ طعاما، وإذ كان جائعا جدا طلب منه أن يطعمه من ذلك الطعام الأحمر الذي يشير على الأرجح إلى العدس. وحينئذ استغل يعقوب جوع أخيه فقال له: بعني اليوم بكوريتك. لكي نفهم ما جرى هنا، يجب علينا أن نفهم معنى البكورية. ففي ذلك الزمان كان لابن البكر يتمتع بالعديد من الامتيازات التي تعرف بحق البكورية. وكان حق البكورية يعني أن لابن البكر ينوب عن أبيه في غيابه، وأنه يصير رئيسا للعائلة بعد موت أبيه، وأنه يأخذ نصيبا مضاعفا من الميراث. ونرى هنا أن عيسو باع بكوريته مقابل أكلة عدس. الحقيقة هي أن عيسو استهان بالبركات الروحية المرافقة لحق البكورية. لذلك فإن الوحي يقول هنا إن عيسو احتقر البكورية، أما يعقوب فقد فهم بركات البكورية وسعى إلى الحصول عليها. وننتقل الآن صديقي المستمع إلى الأصحاح 26 من سفر التكوين، فنقرأ في العدد الأول: وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم، فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين إلى جرار. من المؤكد أن أبي مالك الذي نقرأ عنه هنا هو ليس أبي مالك الذي قرأنا عنه في قصة إبراهيم، فقد مضى على تلك القصة نحو 100 سنة. لذلك ربما كانت الكلمة أبي مالك لقبا يطلق على ملك الفلسطينيين آنذاك. ونلاحظ هنا أن إسحاق ذهب إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين عندما صار جوع في الأرض. ثم نقرأ في الأعداد من 2 إلى 5: وظهر له الرب وقال: لا تنزل إلى مصر، اسكن في الأرض التي أقول لك، تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك، لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد، وأوفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك، وأكثر نسلك كنجوم السماء، وأعطي نسلك جميع هذه البلاد، وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض، من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي، أوامري وفرائضي وشرائعي. نلاحظ هنا يا صديقي أن عدم نزول إسحاق إلى أرض مصر كان بأمر مباشر من الرب، فقد أمره الرب بالبقاء في الأرض، وقد وعده بالبركة له ولنسله، وأكد له أنه سيوفي بالقسم الذي أقسم لإبراهيم أبيه. كذلك فقد وعده الرب أنه سيكثر نسله كنجوم السماء. والأهم من هذا كله هو أنه قال له: وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. نلاحظ هنا أن الكلمة نسل جاءت بصيغة المفرد لأنها تشير إلى يسوع المسيح، وهذا يرينا الوعد بمجيء المسيح من خلال إسحاق. وكان هذا تأكيدا لوعد الله لإبراهيم، وها هو الله يؤكد الوعد ذاته لإسحاق أيضا. وقد ذكر الرب إسحاق بطاعة أبيه إبراهيم لأوامره وفرائضه وشرائعه. ثم نقرأ في الأعداد من 6 إلى 11: فأقام إسحاق في جرار، وسأله أهل المكان عن امرأته فقال: هي أختي، لأنه خاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة، لأنها كانت حسنة المنظر. وحدث إذ طالت له الأيام هناك أن أبي مالك ملك الفلسطينيين أشرف من الكوة ونظر، وإذا إسحاق يلاعب رفق امرأته، فدعا أبي مالك إسحاق وقال: إنما هي امرأتك، فكيف قلت هي أختي؟ فقال له إسحاق: لأني قلت لعلي أموت بسببها. فقال أبي مالك: ما هذا الذي صنعت بنا؟ لولا قليل لاضطجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنبا. فأوصى أبي مالك جميع الشعب قائلا: الذي يمس هذا الرجل أو امرأته موتا يموت. لا شك عزيز المستمع أن هذه الحادثة تذكرنا بحادثة مشابهة حدثت في حياة إبراهيم، فبسبب جمال رفقة خاف إسحاق أن يقتله رجال جرار إن علموا أنها زوجته، لذلك فقد أخبرهم أنها أخته. ولكن أبي مالك رأى إسحاق يعانق رفقة فعلم أنها زوجته. وبعد أن عاتب أبي مالك إسحاق أوصى جميع الشعب أن لا يمس أحد منهم إسحاق أو امرأته. ثم نقرأ في الأعداد من 12 إلى 16. وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة 100 ضعف وباركه الرب، فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا، فكان له مواش من الغنم ومواش من البقر وعبيد كثير. فحسده الفلسطينيون، وجميع الآبار التي حفرها عبيد أبيه في أيام إبراهيم أبيه طمها الفلسطينيون وملأوها ترابا. وقال أبي مالك لإسحاق: ذهب من عندنا لأنك صرت أقوى منا جدا. نرى هنا أن بركة الرب كانت على إسحاق حتى صار عظيما جدا، لذلك فقد حسده الفلسطينيون. وفي نهاية المطاف طلب أبي مالك من إسحاق أن يرحل عنهم لأنه صار أقوى منهم جدا. ثم نقرأ في الأعداد من 17 إلى 25. فمضى إسحاق من هناك ونزل في وادي جرار وأقام هناك. فعاد إسحاق ونبش آبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبيه وطمها الفلسطينيون بعد موت أبيه، ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه. وحفر عبيد إسحاق في الوادي فوجدوا هناك بئر ماء حي. فخاصم رعاة جرار رعاة إسحاق قائلين: لنا الماء. فدعا اسم البئر عسق لأنهم نازعوه. ثم حفروا بئرا أخرى وتخاصموا عليها أيضا فدعا اسمها سطنة. ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى ولم يتخاصموا عليها، فدعا اسمها رحبوت وقال: إنه الآن قد أرحب لنا الرب وأثمرنا في الأرض. ثم صعد من هناك إلى بئر سبع، فظهر له الرب في تلك الليلة وقال: أنا إله إبراهيم أبيك، لا تخف لأني معك، وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي. فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب، ونصب هناك خيمته، وحفر هناك عبيد إسحاق بئرا. نرى هنا أن الفلسطينيين استمروا في مضايقة إسحاق حتى بعد رحيله عنهم، فقد كانت آبار الماء مهمة جدا. وعندما كان عبيد إسحاق يحفرون بئرا كان الفلسطينيون يطمرونها أو يخاصموهم عليها، ولكن إسحاق لم يكن يرد عليهم بالمثل، بل كان ينتقل إلى مكان آخر ويحفر بئرا أخرى. وقد استمرت الحال كذلك إلى أن حفر بئرا أخرى لم يخاصموه عليها. ونقرأ هنا أن الرب ظهر لإسحاق في بئر سبع وشجعه ووعده بالبركة. وقد عبر إسحاق عن شكره للرب بأن بنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب. وأخيرا نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 26 من العدد 26 إلى 35. وذهب إليه من جرار أبي مالك وأحزات من أصحابه وفي كول رئيس جيشه، فقال لهم إسحاق: ما بالكم أتيتم إلي وأنتم قد أبغضتموني وصرفتموني من عندكم؟ فقالوا: إننا قد رأينا أن الرب كان معك. فقلنا: ليكن بيننا حلف بيننا وبينك، ونقطع معك عهدا أن لا تصنع بنا شرا كما لم نمسك وكما لم نصنع بك إلا خيرا وصرفناك بسلام. أنت الآن مبارك الرب. فصنع لهم ضيافة فأكلوا وشربوا، ثم بكروا في الغد وحلفوا بعضهم لبعض وصرفهم إسحاق، فمضوا من عنده بسلام. وحدث في ذلك اليوم أن عبيد إسحاق جاءوا وأخبروه عن البئر التي حفروا وقالوا له: قد وجدنا ماء. فدعاها شبعة، لذلك اسم المدينة بئر سبع إلى هذا اليوم. ولما كان عيسو ابن 40 سنة اتخذ زوجة يهوديت ابنة بير الحثي وبسمة ابنة إيلون الحثي، فكانتا مرارة نفس لإسحاق ورفقة. إذن عندما رأى أبي مالك وآخرون أن الرب بارك إسحاق جدا، جاءوا إليه وقطعوا عهدا معه على أن يكون هناك سلام بينهم. وعندما صار عيسو ابن 40 سنة اتخذ زوجتين وثنيتين من الكنعانيات وتحديدا من بني حث. وقد كانت هاتان الزوجتان سبب تعاسة لإسحاق ورفقة، ومن المرجح أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى وثنيتهما. وبهذا نكون قد وصلنا عزيز المستمع إلى نهاية الأصحاح 26 من سفر التكوين. آمين.
نجد في عيسو ويعقوب مثلا محزنا على العلاقة بين الإخوة، ولا شك أن كل شخص منا يحزن عندما يرى صراعا كهذا بين الإخوة. وبالرغم من ذلك فإن الله لم يتوقف يوما عن إظهار محبته لا ليعقوب ولا لعيسو ولا لإسحاق ولا لرفقة ولا لأي واحد منا. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر التكوين، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
إن وجود الله في حياتنا يعطينا سلاما ويبدد كل خوف لدينا، فنحن نشعر بالخوف عندما ننسى أن الله معنا. لذلك إذا كنت تشعر بالخوف فاعلم أن السبب الرئيسي لهذا الخوف هو أنك لم تعد تذكر أن الله معك. وصلاتنا لأجلك يا صديقي هي أن تجد في هذا اليوم وفي الأيام القادمة أيضا كل تعزية وتشجيع. لذلك لا تخف، بل تذكر أن الله معك دائما لأنه وعدك بذلك. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
جاي لك ربي قرار في إيدي، جسدي ذبيحة حية لسيدي. جاي لك ربي قرار في إيدي، جسدي ذبيحة حية لسيدي. حاسب إن الكل نفاية، وحدك لي يا ربي.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.